نرحب بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا بكم
دين. ما أبرز أهداف نتنياهو من التصعيد الذي بدأ برأس الهرم في السلطة الفلسطينية واستهداف وزير الخارجية بسحب بطاقة الفي آي بي منه؟ كيف تنظرون إلى ذلك؟
مسألة أن حدة الصراع ما بين الوجود الفلسطيني، ليس الوجود الفلسطيني بالتحديد، بل العامل الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، قد تصاعدت العامل الفلسطيني تصاعد في حدة المواجهة مع العدو الصهيوني. والمسألة ليست مسألة نتنياهو أو غير نتنياهو، أنه وصل نتنياهو إلى سدة السلطة هنا سيصعد، وممكن أن نرى عملية تغيير وتصعيد في المواجهة مع الفلسطينيين. لا، من كان الصهاينة كلهم وجهان لعملة واحدة ليسارهم ويمينهم، نتنياهو أو غير نتنياهو كان مضطر للتصعيد مع السلطة الفلسطينية والقوى الفلسطينية على الأرض، نظرا لعملية تصعيد الفلسطينيين لنضالهم على الأرض ووجود كتائب تواجه العدو الصهيوني وتؤثر في معادلة الصراع والمواجهة، إن على صعيد ضفة أو على صعيد كامل الأراضي الفلسطينية.
نعم.
هنا المسألة، لماذا تم سحب الهويات؟ كان هناك في عملية إطلاق سراح الأسير كريم يونس من الداخل المحتل من بلدة عارة بالتحديد بوادي عارة. الشخصيات الفلسطينية عزام الأحمد، روحي فتوح، وأيضا العالول اتجهوا لتهنئة الأسير كريم يونس، وهو لا ننسى أنه عضو لجنة تنفيذية في حركة فتح.
نعم.
كريم يونس عضو لجنة تنفيذية في حركة فتح. وبذلك انطلقوا لتهنيته في الداخل الفلسطيني، واستفادوا من بطاقات الفي اي بي التي تستخدمها يعني شخصيات السلطة في التحرك على الأراضي الفلسطينية. وهنا كان القرار من قبل سلطات الاحتلال سحب هذه البطاقات الفي اي بي من الشخصيات الثلاث، نظرا لوضع حد للتحرك، ليس للتحرك فقط افراد السلطة او عناصر السلطة او شخصيات السلطة في مواجهة العدو الصهيوني.
نعم.
بل عملية توجيه انذار وتوجيه يعني وضع حد فاصل لأي تعامل مع الفلسطينيين في المستقبل، وبذلك يرضي كما يقال يعني بين هلالين أضعها، يرضي أفراد اليمين المتطرف الذين وصلوا معه في الائتلاف إلى سدة الحكم في داخل الكيان، في داخل الكيان، وبذلك يعني يعطي إشارة إلى أن قراراته لن تتراجع أمام الفلسطينيين، ولكن في حقيقة الأمر وفي صغيرة نفسه هو يعني بحذر في هذه الخطوات.
نعم.
يريد أن يورط اليمين المتطرف الذي وصل معه أنه أنا هو التزم بقراراتهم في مواجهة الفلسطينيين، ولكن يصعد على حسابهم في المواجهة مع الفلسطينيين، ولكن سنشهد مستقبلا عملية مواجهة.
نعم.
بين اليمين المتطرف ونتنياهو مستقبلا. ولكن هنا أنا أريد أن أكرر أنه لا نعول كثيرا على صراعات الداخل أو الخارطة الحزبية في الكيان.
نعم.
فكلهم يمينا أو يسارا وشان لعملة واحدة.
طيب ماذا كيف تنظر إلى تحركات بن كفير؟ هل هي يعني موجهة للداخل برأيك؟ اقتحام المسجد الأقصى، قضية العلم الفلسطيني وما إلى ذلك مما يخطط له ويدبر له، هل تأتي في سياق الأسرع الداخلي؟
في مسألة كثير مهمة على هالنقطة، أنا أكرر ما سبق وقلته، وجان لعملة واحدة، ولكن هنا أريد أن أزيد أنه بن كفير يأتي من خلال اليمين، يعني الذي يمثل شارع المستوطنين.
نعم.
وليست الأحزاب التي كنا كما نراها تحاور مع السلطة الفلسطينية. يأتي من شارع المستوطنين الذي الآن يمهد الطريق لحسم الصراع كما يقال، يعني كمان أضع عملية حسم الصراع مع الفلسطينيين أضع بين هلالين، يريد أن القوة الفلسطينية الصاعدة على الأرض من خلال كتائب المقاومة في الضفة الغربية يريد أن يضع حد لهذا التطور في العمل المقاوم. ولكن في حقيقة الأمر أنه جاء على أرضية مشروع صهيوني قديم وليس بجديد. أنه فلسطين يعني أو التواجد مع الفلسطينيين مسألة خطر تاريخي مستديم لا يستطيع أن يتحمله لا بن كفير ولا غير بن كفير. المسألة هنا أنه إذا استمر الصراع على الأرض الفلسطينية مع هذا التواجد الفلسطيني المشروع الصهيوني برمته سيوضع عليه علامة استفهام نظرا للتقدم الذي أحرزته قوى المقاومة إلى جانب يعني كافة القوى الفلسطينية على الأرض التي شاهدت بأم عيونها أن أي عملية تسوية مع هذا الكيان لن تتم. وهناك تجربة قديمة يعني مدة ربع قرن الآن ونحن نعمل على يعني والأطراف التي اختارت طريق التسوية تعمل في هذا المجال ولم تصل إلى أي نتيجة. ولكن
نعم. طيب سيد صلاح الدين، هناك خطوة قامت بها السلطة الفلسطينية ويعني قضية مطالبة الأمم المتحدة لأعلى محكمة فيها لمحكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ ما تفسيركم لها؟
هناك إجماع فلسطيني على هذه الخطوة. يعني السلطة هي المخولة بالقيام بهذا العمل، ولكن على الأرضية كان هناك بمشان الفتوى القانونية أمام محكمة لاهاي تقدمت في أكثر من ملف في هذا الاتجاه، اتجاه يعني ملف الأسر كمان في هذا المضمار، ملف الأقصى في هذا المضمار. وكما سبق وذكرت بأن السلطة الفلسطينية هي يعني المؤسسة الوحيدة أو قادرة على الصعيد الفلسطيني بالقيام بهذه الخطوة أمام المحافل الدولية. قامت بها نعم هي خطة في التوجه الصحيح، وكان هناك إجماع فلسطيني عليها إما من جانب السلطة أو من جانب الفصائل الفلسطينية وكافة القوى الفلسطينية العاملة على الأرض التي تعمل في مواجهة العدو الصهيوني، خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن هناك أو المطلوب اليوم حراك دبلوماسي يتبع هذه السلطة، يتبع هذه الخطوة، لأن المسألة ما توصل إليه الفلسطينيون وعملوا إنجاز باتجاه هي الفتوى ماهية الاحتلال من احتلال الأرض الفلسطينية خطوة مبدئية، وهي مجرد توصية، لا ننسى ذلك، ليست بقرار، هي مجرد توصية. علينا أن يتبع ذلك على الصعيد الفلسطيني خطوات دبلوماسية أخرى للدفع بعجلة هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح، أن يسمعنا العالم، أن يرانا العالم، أن نحقق إنجازات. لا ننسى هناك عدة توصيات. مثلا هناك توصية مثلا الجدار الفاصل، هناك في توصيات بشأنه، ولكن بدأت ما زالت ملفات الجدار الفاصل يعني في الأدراج، لم تتحرك على الأرض. وما زال الاحتلال يواصل بناؤه للمزيد من هذه الجدر. الآن علينا أن نضع في حسباننا وعلى المؤسسات الفلسطينية أن تضع في حسبانها الخطوة التالية ما بعد تصويت الأمم المتحدة على قرار فتوى ماهية الاحتلال بشأن الضفة الغربية. يعني لا يكفي أننا أنجزنا، أغلبية الدول وقفت إلى جانبنا، لا، سندفع باتجاه خطوة دبلوماسية أخرى للإنجاز على الأرض.
سيد صلاح الدين، أردنا أن نتحدث أكثر عن هذه الخطوة، قضية المحكمة الدولية وإبداء رأيها القانوني في الاحتلال. ما التداعيات التي يمكن أن تحصل في حال إبداء المحكمة رأيها القانوني بشأن الاحتلال؟
أن نشرع بعملية نضع يعني بحال إذا أبدت المحكمة أو لم تبدي المحكمة يعني رأيها، علينا أن ندفع باتجاه، وهذه نقطة كثير مهمة، لأنه كما سبق وذكرت أنه مسألة الجدار العنصري المحكمة أبدت رأيها، ولكن هذا بقي في مضمار توصيات. نحن نريد خطوات الآن لترجمة هذه الخطوة إلى واقع على الأرض. هنا في حال أبدت المحكمة رأيها القانوني ستبقى يعني حتى الآن وحسب المعطيات على الأرض كما شاهدنا سابقا، أي قرار في اتجاه أو أي توصية من جهة المحكمة بشأن تنفيذ هذه التوصية على الأرض سيصدم بعدة خطوات. يعني أن يقف العالم مع الحق الفلسطيني عن ماهية الاحتلال في احتلاله للضفة الغربية، هذه مسألة كل العالم معها، أنه لا نحن مع الحق الفلسطيني. ولكن حتى الآن لم يكن هناك ترجمة لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الأغلبية التي صوتت للقرارات بشأن الوضع الفلسطيني على مستوى الاحتلال على الأرض الفلسطينية، لم ينجز أي شيء من ذلك. الآن الذي المطلوب حاليا في هذا الاتجاه أن يكون هناك حراك دبلوماسي للدفع، أنه هناك في عندك الأمريكان يعني مستعدين يحطوا الفيتو بوجه هذه الخطوة. يعني مهما قد طلع من توصيات من جانب الأمم المتحدة، بفيتو الواحد من أمريكا يقطع الخط علينا. هنا المطلوب خطوة دبلوماسية قوية على هذا المستوى تدفع بالحراك الفلسطيني على صعيد المحافل الدولية وعلى صعيد دول العالم بأكثر من اتجاه لمواجهة أي ضغط مواجه لهذه التوصية يقطع الخط عليها في هذه المحافل. المسألة الثانية والضرورية أيضا تصعيد المقاومة على الأرض لإبلاغ العالم أو إثبات الحق الفلسطيني بأن الشعب الفلسطيني هو شعب يعمل في مقاومته وفي دبلوماسيته أيضا على الأرض وفي كل أنحاء العالم لإثبات حقه ولن يتراجع عن حقه.
لا لكن البعض ربما هنا يقول بأنه تصعيد العمل المقاوم ربما يعطي للاحتلال المبررات اللازمة للتصعيد الميداني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ونحن نعلم أنه الكيان الصهيوني فوق القانون ولا أحد يحاسبه على جرائمه.
في مسألة كثير مهمة بهذا الاتجاه. يعني عندما كان الاحتلال في قطاع غزة وفي مستوطنات قطاع غزة، لو لم تتفاعل المقاومة في حين بال2005، لو لم تتفاعل المقاومة على صعيد مستوطنات قطاع غزة، الاحتلال لن ينسحب من مستوطنات قطاع غزة. وأنا أذكر هنا تماما وكما يذكر كل العالم بأن شارون الذي اتخذ قرار فك الارتباط مع غزة كان يقول التالي، كيسوفيم مستوطنة من مستوطنات قطاع غزة، كان يقول كيسوفيم تعادل تل أبيب، لا انسحاب من قطاع غزة. ولكن عندما اشتد ساعد المقاومة في حينها على مستوى قطاع غزة وعملت المقاومة على استهداف مستوطنات قطاع غزة، اضطر هذا الاحتلال للانسحاب. نعم، من أي لغة دبلوماسية في أي معادلة مواجهة أي طرف يصعد من حديثه دبلوماسيا. ولكن هل يستطيع على الأرض أن يواجه؟ يعني في مسألة هنا نضعها أمام الحسبان، سنوات وسنوات وسنوات شعبنا الفلسطيني يخوض الصراع على الأرض في مواجهة العدو الصهيوني، وكثير من المرات صعد الاحتلال ولن ننسى ذلك، دخوله للضفة الغربية في أيام الانتفاضة. ولكن هذا لم يحسب واقع الانتفاضة، لم يحسب واقع الضفة. نرى اليوم أنه هناك كتائب عسكرية من أطراف المقاومة تعمل على الأرض في الضفة الغربية، تهيئ الأرضية لتصعيد العمل العسكري. نعم، هناك دائما الكل في دول العالم. نعم.
طيب سيد صلاح، يعني باختصار لو سمحت، يعني برأيك هذا التصعيد من الجانبين إلى أين سيأخذ بالساحة الفلسطينية؟ ما المسار الذي تراه الآن؟ ما الأفق الذي يبدو لك الآن؟
هي مسألة عبد الأصابع، من يقف أولا؟ من يقف أولا؟ هل قادر المقاومة، هل في استطاعة قوى المقاومة أن تمدد صراعها وتصعد من صراعها مع العدو الصهيوني على الأرض؟ إذن نحن أمام حتمية، نحن أمام حتمية إذا صعدت المقاومة يعني بكل ما يعني يصعد فيه الاحتلال من تصريحات على مستوى العمل العسكري أن قادر بأنه قادر على حسم الصراع مع الفلسطينيين على الأرض. حتى الآن أثبتت التجربة على طوال مسار تاريخ الصراع بأن العدو غير قادر على حسم هذا الصراع بأي قوة عسكرية ومهما كان وبكل الإمكانيات العسكرية التي يمتلك.
لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني،
يا هلا
حياكم الله.